الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن الجزء الأول من حياة الإمام العلامة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، في ذكر اسمه وولادته وبداية طلبه للعلم وشيوخه وأقوال العلماء فيه وجهوده في جمع الحديث، وشيء من سيرته في أهل العلم، وكيف كانت تربيته رحمه الله تعالى لتلاميذه، والقصة المشهورة التي حصلت بينه وبين علي بن المديني رحمه الله تعالى وصاحبه سليمان، وتعليقات عن هذه القصة لما جاء علي بن المديني إلى عبد الرحمن بن مهدي وقال له: ما أحد يفيدني في حديث الأعمش. قال فغضب، يقول علي المديني: جمعت حديث الأعمش واستوعبته، ولا يستطيع أحد أن يأتيني بزيادة في حديث الأعمش. قال فغضب فقال: ما قال هذا كلام أهل العلم، ومن يضبط العلم ومن يحيط به؟ مثلك يتكلم بهذا؟ أمعك شيء تكتب فيه؟ قلت: نعم. قال: اكتب. قال: قلت: ذكرني فلعله عندي. قال: اكتب، لست أملي عليك إلا ما ليس عندك. قال: فأملى علي 30 حديثا لم أسمع منها حديثا. ثم قال: لا تعد. قلت: لا أعد. والقصة المشابهة التي حصلت أيضا مع صاحبي سليمان في مسائل الحج، والتي تدل على سعة علم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وعلمه بالأحاديث التي عند تلميذه علي بن المديني والتي ليست عنده من حديث الأعمش، وهذا يدل على خبرته الواسعة وفراسته رحمه الله تعالى، بالإضافة إلى سعة دائرة مروياته والأحاديث التي عنده. أما بالنسبة لزهده وعبادته، فإن عبد الرحمن المهدي رحمه الله كان رأسا في العبادة، وكان له عادة في قيام الليل، وحدث مرة أن فاتته صلاة الفجر بسبب من هذا، فعاقب نفسه كما في القصة التالية. يقول يحيى بن عبد الرحمن المهدي أن أباه قام ليلة وكان يحيي الليل أكثر الليل، فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش. قام الليل ولما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش، فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقال لما استيقظ مؤنبا نفسه: هذا مما جنى علي الفراش. فجعل على نفسه ألا يجعل بينه وبين الأرض وجلده شيئا شهرين، فقرح فخذاه جميعا. وهذه القصة حصلت مرة وبدون قصد منه رحمه الله، ومع ذلك فإنه قد امتنع عن أن يرقد على فراش، لأن الفراش كان سببا في استغراقه في النوم. وبطبيعة الحال فإن الإنسان لا يجوز له أن يتعمد فعل نافلة تؤدي إلى تفويت فريضة، لكن الذي يحدث بغير قصد لا يثم به الإنسان ولا يؤاخذ. وقال عبد الرحمن بن عمر عن ولد عبد الرحمن بن مهدي يحيى: ودخلت يوما دار عبد الرحمن فإذا هو قد خرج علي وقد اغتسل وهو يبكي. عبد الرحمن المهدي اغتسل وخرج وهو يبكي، فقلت: ما لك يا أبا سعيد؟ قال: كنت من أشد الناس في النفور من مثل هذا والقراءة وهذه الأشياء، يعني أكره أن أفعل الرقية القراءة، فاضطرني البلاء حتى قرأت على ماء شيئا فاغتسلت به وهو يبكي. وكان ورد عبد الرحمن المهدي رحمه الله كل ليلة نصف القرآن كما قال علي بن المديني، فإنه كان يحب أن يختم في كل ليلتين، يختم القرآن في كل ليلتين. وهذا يدل على أن الرجل لم يكن صاحب حديث فقط، وإنما صاحب عبادة وصاحب قرآن. وبعض الناس إذا اشتغلوا بطلب العلم أهملوا جانب العبادة، فصار عندهم شيء من القسوة في القلب. وكذلك بعض الذين يشتغلون بالحديث في الأسانيد والرجال والطرق والتصحيح والتضعيف، ولا يكون عندهم اهتمام بالعبادة، قراءة القرآن وقيام الليل، لا شك أن ذلك يحدث عندهم نوع من القسوة. ولم يكن عبد الرحمن المهدي رحمه الله من هؤلاء مطلقا، مع أنه كان من أئمة الجرح والتعديل وعلم الرجال والأسانيد، ولكن مع ذلك ها هو يقوم أكثر الليل ويختم القرآن في كل ليلتين مرة. وقال أيوب المتوكل: كنا إذا أردنا أن ننظر إلى الدين والدنيا ذهبنا إلى دار عبد الرحمن بن مهدي. أما بالنسبة للدين فواضح، الذهاب إلى عبد الرحمن المهدي ماذا يعني؟ وأما بالنسبة للدنيا فلعل الراوي يقصد أيوب المتوكل أنهم إذا أرادوا الإكرام بالطعام والتوسيع عليهم يذهبون إلى دار عبد الرحمن المهدي، فإنه كان يكرم طلابه ويكرم ضيوفه ويعطيهم ويوسع عليهم. فيقولون إذا أردنا الدين الأسانيد وأردنا الأحاديث وأردنا العلم، إذا أردنا العلم جئنا عبد الرحمن المهدي، إذا أردنا الدين جئنا دار ابن المهدي، وإذا أردنا الدنيا من الإطعام والإكرام والتوسعة جئنا دار عبد الرحمن المهدي رحمه الله. وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم عندهم خلق حسن وتعامل جيد مع الناس، ومن ذلك الإكرام. والإكرام لا شك يأخذ بمجامع القلوب. وأما بالنسبة لحجه فقد قال رسته رحمه الله، وهذا لقب له أحد المحدثين، كان عبد الرحمن رحمه الله، كان عبد الرحمن يحج كل عام، فهو صاحب عبادة في الحج أيضا، كل عام يذهب إلى الحج. وتقدمت قصة علي بن المديني أنه قال: دخلت على امرأة عبد الرحمن بن مهدي بعد وفاته. وكان من إخلاص علي بن المديني لشيخه عبد الرحمن أنه كان يزور أهله بعد وفاة الشيخ، يزور تلك المرأة الكبيرة زوجة شيخه، يزورها يتفقد أهل شيخه بعد وفاة الشيخ. وهذا ولا شك من الوفاء للشيخ أن يزار أهله بعد رحيله ويتفقدون، يتفقد أولاده وماذا يحتاجون يوصلون، وهذا من حسن العهد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العهد، من كان له به ارتباط سابق فإنه لا يزال يكرمه أو يكرم أصحابه وأهله ونحو ذلك. قال ابن المديني: دخلت على امرأة عبد الرحمن بن مهدي وكنت أزورها بعد موته، فرأيت سوادا في القبلة، رأيت سوادا في القبلة، فقلت: ما هذا؟ قالت: موضع استراحة عبد الرحمن، كان يصلي بالليل فإذا غلبه النوم وضع جبهته عليه، على هذا الموضع، إذا غلبه النوم اتكأ بجبهته على هذا الموضع من الجدار، فلذلك تراه أسود مما يعلق بالجدار من ذلك الاتكاء. وهذا يعني أنه رحمه الله ما كان ينام ويستغرق في النوم، بل إنه يأخذ إغفاءه وهو متكئ، وضع جبهته على الجدار حتى إذا ارتاح قليلا عاد للقيام رحمه الله تعالى. وهكذا يبنى الإيمان وقواعد الأدب في نفوس الطالب بحسب ما يرى من حياة شيخه القدوة. وعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى كان له درس وكان مهيبا في درسه، كان مهيبا في درسه، ولذلك كان كما يقول أحمد بن سنان لا يتحدث في مجلسه أحد ولا يبرى قلم. الطلبة يجب أن يكونوا متجهزين للدرس قبل أن يبدأ الدرس. كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن ولا يبرى قلم ولا يتبسم أحد ولا يقوم أحد قائما كأن على رؤوسهم الطير، يعني من خشوع شيخهم ومن هيبته يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، ما أحد يتحرك ولا أحد حتى يتبسم، كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة، فإذا رأى أحدا منهم تبسم أو تحدث لبس نعله وخرج. وهذا يعني أنه سيفوت الجميع ما يفوت بسبب حركة واحد، الجميع مسؤولون عن الجميع. وهذا طبعا توقيرا منه للعلم رحمه الله لا استكبارا، لأن مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتأدب معه، فإنه عليه الصلاة والسلام لو مات فلا ترفع الأصوات فوق حديثه ولو بعد وفاته، فإذا قرئ حديثه خفضت عنده الأصوات، خفضت عند حديثه صلى الله عليه وسلم الأصوات. ولذلك فإنه رحمه الله تعالى كان عنده هذا المبدأ في دروسه. وكذلك فإنه قد حصل مرة من المرات أن واحدا من الطلاب ضحك في المجلس، فيقول عبد الرحمن بن محمد بن سلم حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول وضحك رجل في مجلسه وسمعه، ضحك رجل في مجلسه وسمعه. ولا شك من قلة الأدب في مجلس العلم أو مجلس الحديث أن يضحك فيه. الحديث يقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم واحد يضحك، فضحك رجل في مجلسي وسمعه فقال من هذا الذي يضحك، فأعاد مرارا يقول لهم من هذا الذي يضحك، فأشاروا إلى رجل فأقبل عليه وهو يقول تطلب العلم وأنت تضحك، تطلب العلم وأنت تضحك مرتين، لا حدثتكم شهرين. فقام الناس فانصرفوا. وكان هو رحمه الله في ذاته مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة عدم الإغراق بالضحك، فقال الراوي ولا أعلم أني رأيت عبد الرحمن ضاحكا شديدا بقهقه إلا التبسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ضحكه تبسما، فإن خشي عليه أن يغلبه، يعني أن يغلبه الضحك لشدة الموقف، أمسك على فمه، أمسك على فمه رحمه الله تعالى. وكذلك فإن عبد الرحمن المهدي رحمه الله كان في مسألة الورع والاحتياط في الكلام في غاية الدقة والانتباه. قال عبد الرحمن بن عمر وسمعت عبد الرحمن قال لرجل لا أفعل، ثم سأله الرجل فقال إني قد قلت لا أفعل، قال إنك لم تحلف، إنك لم تحلف، فماذا يمنعك أن تفعل؟ قال هذا أشد، لو حلفت لكفرت، لو حلفت لكفرت. فهذا من احتياطي رحمه الله، لو حلفت لكفرت. ومن جهة مذاكرته للعلم وصبره تقدم أشياء، وتقدمت قصته مع وكيع، وهي قصة عجيبة في مصابرته ومحبته للعلم وهي التي رواها أبو داود السختياني قال التقى وكيع وعبد الرحمن في الحرم بعد العشاء فتواقف يعني تذاكر الحديث فتواقف حتى سمع أذان الصبح من بعد العشاء إلى الصبح. ومذهبه في الاعتقاد كان على مذهب السلف الصالح رحمهم الله معتقدا لمذهب أهل السنة والجماعة شديدا على أهل البدع من الجهمية والقدرية والمتأولة. قال رسته سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الجهمية يريدون أن ينفوا عن الله الكلام وأن يكون القرآن كلامه، يعني يريدون أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله، وأن الله كلم موسى، يعني ينفون أن الله كلم موسى. وقد أكده الله فقال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فقد أكد الله أنه كلم موسى بقوله تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فأما الجهمية القدامى فإنهم قد حاولوا أن تكتب هذه اللفظة في القرآن وكلم الله موسى بدل كلم الله وكلم الله موسى تكليما، لكي ينسبون الكلام إلى من الذي يكون متكلم؟ موسى، حتى ينفوا عن الله الكلام. فقال كاتب المصحف وكان سنيا قال يا أحمق إذا غيرنا هذه فماذا أفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كيف نفعل بها في هذه؟ أما الذين تأثروا مذهب الجهمية من المتأخرين مثل الأشاعرة فإنهم إذا أتوا إلى هذه الآية وكلم الله موسى تكليما ولا يستطيعون التحريف فيها يقولون كلمه يعني جرحه بأظافير الحكمة، يقول كلم يعني جرحه بأظافير الحكمة، وهذا من أفسد الكلام والتفسير، جرحه بأظافير الحكمة، وما الحاجة إلى تجريح موسى بأظافير الحكمة؟ فإن الله يقذفها في قلب موسى بدون التجريح. وهل يحتمل كلام العرب مثل هذا وكل هذا التعسف لكي يصرف اللفظ عن ظاهره من أجل مذهب فاسد أو قواعد من علم الكلام الفاسد التي أخذوها عن الكفار؟ وقال إبراهيم بن زياد الملقب بسبلان قال لابن مهدي لو كان لي سلطان لألقيت من يقول إن القرآن مخلوق في الدجلة بعد أن أضرب عنقه. وفي رواية قال لو كان لي سلطان لقمت على الجسر الذي يعبر منه جسر النهر فلا يمر بي أحد إلا سألته، فإذا قال مخلوق أسأله عن القرآن، فإذا قال مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. وقال عبد الرحمن مهدي أيضا إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى، أن يكون الله كلم موسى وأن يكون استوى على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وهذه الشدة على أهل البدع واجبة لكي تحاصر البدعة، لأن أهل البدع لو ترك لهم المجال فإن أمرهم سيتفشى. فكان السلف في أشد ما يكون على أهل البدع لمحاصرتهم. يقول ابن مهدي بحضرة يحيى القطان وجاء ذكر الجهمية قال ما كنت لأناكحهم ولا أصلي خلفهم ولو أن رجلا منهم خطب إلى أمة لي ما زوجته، خطب إلى أمة ما زوجته، وكان يكره الجلوس إلى ذي هوى أو ذي رأي. وقال محمد بن المثنى: رأيت في حجري أو في حجري عبد الرحمن بن مهدي كتابا فيه حديث رجل قد ضرب عليه، شطب على حديثه. كان عبد الرحمن مهدي قد كتبه ثم شطب عليه، ضرب عليه. فقلت: يا أبا سعيد، لما ضربت على حديثه؟ قال: أخبرني يحيى، يعني يحيى بن سعيد القطان صاحبه، أنه يرى برأي جهم، أن هذا الراوي صاحب الحديث يرى برأي جهم، فضربت على حديثه. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من قال القرآن مخلوق فلا تصلي خلفه، ولا تمشي معه في طريق، ولا تناكحه، لا تمشي معه ولا تزوجه ولا تصلي خلفه. وقال: من زعم أن القرآن مخلوق استتبته، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأنه كافر بالقرآن. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال عبد الرحمن بن عمر: سمعت عبد الرحمن المهدي وسئل عن الصلاة خلف أصحاب الأهواء فقال: يصلى خلفهم ما لم يكن داعية إلى بدعته مجادلا بها. إلا هذين الصنفين لا يصلى خلفهم، سواء كان داعية أو ما كان داعية. من هما؟ قال: الجهمية والرافضة. فإن الجهمية كفار بكتاب الله عز وجل، والرافضة ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: وقد ذكر عنده رجل من الجهمية، ذكرت عند عبد الرحمن هذه قصة واحد من الجهمية، أنهم ذكروا عنده، ذكروا عند هذا الجهمي، ذكر عند هذا الجهمي أن الله تبارك وتعالى خلق آدم بيده، وهذا حديث صحيح، والله قال في القرآن: لما خلقت بيدي، وأخبر أنه خلق آدم بيده. الجهمي هذا لما سمع الكلام قال مستهزئاً: عجله بيده وحرك بيديه العجيب. الجهم يريد أن يستهزئ بهذا الكلام أن الله خلق آدم بيده، فقال: عجنه بيده وحرك يده بالعجيب. فقال عبد الرحمن لما سمع قصة الجهم هذا: لو استشارني هذا السلطان في الجهمية لأشرت عليه أن يستتيبهم، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، وإلا ضربت أعناقهم. وقال له رجل: ما رأيك لمن مشى إليهم يتعلم منهم بعض ما يجيدون من أساليب الكلام؟ قال: لا، مشيك إليهم توقير، وقد جاء في من وقر صاحب بدعة ما جاء. من الآثار في أن من وقر صاحب بدعة فله كذا وكذا من العذاب وكذا من الذم الذي جاء في حقه. هذه الشدة على أهل البدع كانت مطلوبة ولا شك، لأننا لو نظرنا بعد عبد الرحمن بن مهدي لما قامت المعتزلة وأطلعوا رؤوسهم وتولوا الأمور، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ وسبق أن قدمنا طرفا من فتنة الإمام أحمد رحمه الله وفتنة أهل الحديث التي حصلت في زمن ابن أبي دؤاد، لما صار قد زين، لما زين المأمون القول بخلق القرآن، فحمل المأمون الناس عليه، كل القضاة والعلماء وأهل الحديث والأئمة والخطباء بالقوة حملهم عليه، حتى وصل الأمر إلى قتل بعضهم وسجن بعضهم وضرب بعضهم، كما كان المعتصم يفعل، يقول للجلاد والإمام أحمد رحمه الله ملقى لصف الجلادين، كل جلاد يضربه سوطين بأقوى ما عنده، ويقول له المعتصم: شد يدك قطع الله يدك، يقول الجلاد: شد يدك قطع الله يدك، فيعتزل يأتي الثاني ويعتزل يأتي الثالث، وهكذا حتى لا تضيع قوة الجلاد، حتى يكون كل جلاد يضرب بأقوى ما عنده. فلا عجب بعد ذلك أن نرى بأن السلف كانوا يعرفون ما ستؤدي إليه، ما يمكن أن تؤدي إليه البدعة إذا استحكمت، ولذلك كانوا شديدين على أهل البدع كما فعل عبد الرحمن رحمه الله وجزاه عن الإسلام خيرا. وقال له رجل وذكر عنده قوم من أهل البدع واجتهاد في العبادة أن بعض المبتدعة عندهم صلاة وصيام، فقال لا يقبل الله إلا ما كان على الأمر والسنة، ثم قرأ قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فلم يقبل ذلك منهم ووبخهم عليه. يقول ابن مهدي شارحا الآية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، قال فلم يقبل ذلك منهم، مع أن زيادة عبادة لكن غلو، فلم يقبل ذلك منهم ووبخهم عليه، ثم قال الزم طريق السنة. وقد حصل لعبد الرحمن مهدي رحمه الله قصة عجيبة تدل على ذكائه وحسن مناقشته وإقناعه، فكان ينظر من المتأثر بالمبتدعة يكلمه وينصحه في الله ويقنعه. وهذه القصة يرويها عبد الرحمن بن عمر الملقب برستة، قال سمعت ابن مهدي يقول لفتى من ولد الأمير جعفر بن سليمان الهاشمي مكانك. بعد صلاة عبد الرحمن مهدي رأى أحد أولاد الأمير جعفر بن سليمان فقاله مكانك انتظر لا تذهب، فقعد الغلام الفتى هذا قعد حتى تفرق الناس. شوف الحكمة، يعني لا يريد أن يوبخه أمام الناس، قال انتظر، كان يقول أريدك على انفراد. ثم قال له يا بني تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف؟ والكورة معناها البلد، اللفظة هذه معناها البلد. فيقول تعرف ما يوجد في هذه البلدة من الأهواء والاختلاف، البدع التي خرجت طبعا من البدع التي كانت موجودة، بدعة الجهمية وبدعة المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه، كما يروى عن مقاتل سليمان البلخي قال هاتوا أي شيء من الإنسان أشبهه لكم بالله تعالى الله عن قوله لا أتحرج إلا في اثنتين اللحية والفرج تعالى الله عن قوله. هذه بدعة المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه، والجهمية الذين ينفون عن الله الصفات، وأهل السنة الذين يثبتون لله الأسماء والصفات لكن ليس كما للمخلوقين وإنما على الوجه اللائق به جل وعلا. قال له يا بني تعرف ما في هذه الكورة من الأهواء والاختلاف؟ وكل ذلك يجري منك رضا، يجري منك رضا إلا أمرك، وما بلغني فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم، يعني السلطان، فإذا صار إليكم جل وعظم. يعني يقول له أنت سمعت بالأهواء والبدع التي حصلت في الجهة هذه من البلدان التي أنتم مسؤولون عنها، وأنت راض ولم تغير ولم تنكر، والأمر سهل إذا ما وصل إليكم، لكن إذا وصل إليكم جل وعظم. لماذا؟ لأنه إذا وصل إليهم واعتقدوه حملوا الناس عليه كما فعل المأمون المعتصم والواثق، حملوا الناس عليه بالقوة، أو على الأقل إذا ما أنكروه ولا ردعوا من اعتقده فإن المبتدع سيتشجعون وليس هناك سلطان يردعهم. ولذلك قال فإن الأمر لا يزال هينا ما لم يصل إليكم، فإذا صار إليكم جل وعظمه، لأنه سيجري تحت علمكم ومعرفتكم، فلا تنكرون فينتشر أو تعتقدون فتحملون الناس عليه. قال يا أبا سعيد وماذا تقصد بهذه البدع والأهواء؟ قال بلغني أنك تتكلم في الرب وتصفه وتشبهه. هذا يدل على عبد الرحمن البادي رحمه الله لم يكن مغفلا لا يدري ماذا يحدث حوله، كان يعرف البدع وانتشار البدع ومن الذي يعتقد بها، تصل إليه الأخبار وينصح ويكلم. قال بلغني أنك تعتقد مذهب المجسمة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. قال الغلام نعم يا أبا سعيد، نظرنا فلم نرى من خلق الله شيئا أحسن ولا أولى من الإنسان. فأخذ يتكلم في الصفة والقامة. طبعا هذه حجة تافهة للمجسمة، يعني هذا يقول نحن نظرنا، يعني نشبه الله بأي شيء من مخلوقاته، بأي شيء نظرنا فوجدنا أن أحسن المخلوقات الإنسان، فقلنا إذن هو يشبه الإنسان. المغفل، هؤلاء أهل البدع المغفل المجسمة. قال له عبد الرحمن رويدك يا بني، رويدك يا بني، حتى نتكلم أول شيء في المخلوق. دعنا الآن كلام من الكلام في الخالق لنتكلم في المخلوق، فإن عجزنا عن المخلوق فنحن عن الخالق يعجز. أخبرني، فسر لي، تصور الآن وشبه هذا الكلام سأقوله لك وجسمه، وهو في مخلوق، جسمه وتخيله وشبهه لي وفسر لي كيف يكون. أخبرني عن حديث حدثنيه شعبة عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن عبد الله في قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الإسراء والمعراج من آيات ربه الكبرى. قال عبد الله المسعود يفسر الآية رأى جبريل له 600 جناح. قال شبه لي هذا جبريل له 600 جناح، تتخيل كيف 600 جناح وين مركبة؟ تستطيع أن تشبه هذا وتجسمه وتتخيله؟ تستطيع أن تتخيل هذا الملك الذي له 600 جناح؟ تستطيع أن تتخيل؟ فبقي الغلام ينظر محتارا فعلا كيف يشبه 600 جناح شيء من المخلوقين أو يتخيله أو يأتي بمثال. فقال له عبد الرحمن يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 507 وأضع عنك 597 جناحا، أتنازل لك عنها. 597 جناح هذه لا أريدها منك وأتنازل لك عنها. صف لي خلقا بثلاثة أجنحة، صف لي خلقا بثلاثة أجنحة وركب الجناح الثالث منه موضعا حتى أعلم. يعني خلق بجناحين كثير، طيب مثل لي هات مثال على خلق بثلاثة أجنحة، وين يكون الجناح الثالث؟ فبقي الغلام احتار بطبيعة الحال وعلم أنه ضال مخطئ. قال يا أبا سعيد عجزنا عن صفة المخلوق، فعلا عجزنا عن صفة المخلوق يا أبا سعيد، قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله. وهذا مثال رائع للغاية كيف كان عبد الرحمن المهدي يناقش ويقنع. وكلامه رحمه الله في مسائل الاعتقاد كثير، وهذا طائفة منه. وأما بالنسبة لفقهه رحمه الله فإنه بطبيعة الحال لم يكن له مذهب معين، ولكنه كان على يعني يذهب مذهب تابعي أهل المدينة ويقتدي بطريقتهم، وقال الإمام أحمد كان يتوسع في الفقه. يقول الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن المهدي كان يتوسع في الفقه، كان أوسع فيه من يحيى، يحيى بن سعيد القطان، وكان يحيى يميل إلى قول الكوفيين، وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذاهب الحديث وإلى رأي المدنيين. طبعا ما هي طريقتهم في ذلك الوقت؟ الأخذ بآثار طبعا القرآن والسنة، وناس عندهم علم باللغة وفهم، يأخذون بالقرآن والسنة، يجمعون الأحاديث وآثار الصحابة، وآثار الصحابة يفتون بها ويتبعونها، هذه هي المذهب. يأخذون منها، يأخذون بهذه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، هذا هو المذهب، هذا هو المنهج. وكان رحمه الله تعالى متقنا لما يسمع، فقال محمد بن أبي بكر المقدم ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع ولحديث الناس من عبد الرحمن بن مهدي. وقد بلغ في الإتقان مبلغا عظيما، جعل يحيى بن سعيد يقول ما سمع، شوف هذه الكلمة فيها تواضع وفيها أيضا تزكية بالغة لعبد الرحمن المهدي، يقول يحيى بن سعيد رحمه الله ما سمع عبد الرحمن من سفيان عن الأعمش، ما سمع عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش أحب إلي مما سمعت أنا عن الأعمش. عبد الرحمن مهدي عن سفيان عن الأعمش أحب إلي وأوثق عندي مما سمعت أنا عن الأعمش، لشدة ضبط عبد الرحمن ولشدة ضبط سفيان. وقال علي بن المديني رحمه الله عن عبد الرحمن مهدي كان يعرف حديثه وحديث غيره، وكان يذكر له الحديث عن الرجل فيقول خطأ ليس هكذا الحديث، ثم يقول ينبغي أن يكون أتى هذا الشيخ من حديث كذا من وجه كذا، قال فنجده كما قال. يعني هو لا يقول فقط أنه خطأ، لكن يقول أظن أن الصواب كذا، كما تقدم قصة عبد الرحمن المهدي مع وكيع ويحيى بن سعيد. كيف روى الحديث؟ من يذكر لنا كيف روى الحديث؟ كيف روى الحديث؟ جعل بدلا من سفيان، جعل الحديث سفيان عمن؟ عن أبيه. وعبد الرحمن روى الحديث عن سفيان عن منصور، مع أن يحيى بن سعيد وكيع كلاهما قد رواه عن سفيان عن أبيه، لكن عبد الرحمن رواه عن سفيان عن منصور ورجع إلى قوله، رجع إلى قوله. ومن دقته أنه كان لا يحدث بالمعنى، لا يحدث إلا باللفظ، هذه مسألة عند المحدثين هل تجوز الرواية بالمعنى أم لا، والذين أجازوها شرطوا فيها شروطا، شرطوا فيها شروطا أن يكون عالما باللفظ وما يحيل المعنى إلى آخره. وبعضهم قال لا يجوز الرواية بالمعنى، تروي يروي كما يرويه، إما أن يحفظ فيرويه أو لا يروي شيئا. فكان عبد الرحمن المهدي رحمه الله ممن لا يحدث إلا باللفظ ولا يجيز التحديث المعنى، وكان بصيرا في علم العلل، حتى قال عنه علي بن المديني علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسحر، علم عبد الرحمن بن مهدي في الحديث كالسحر. وهو يقول عن نفسه عبد الرحمن المهدي يقول لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث، لو أعرف علة حديث عندي أحسن من أسمع عشرة أحاديث جديدة. وكذلك قال علي المديني سمعت عبد الرحمن المهدي يقول خالفني ابن المبارك في حياة سفيان في حديث عن إبراهيم في عدة أم الولد، في عدة أم الولد، قال ليس هو حبيب بن أبي ثابت. ابن المبارك رحمه الله رأى هذا، عبد المبارك طبعا من جبال الحفظ، قال عبد الرحمن فسألت سفيان عنه فقال هو حبيب بن أبي ثابت. فسفيان أكد الثوري أكد ما حفظه عبد الرحمن. وكان عبد الرحمن رحمه الله لا يروي إلا عن الثقات، لا يروي إلا عن الثقات، وهو المشهور بالتفتيش عن الضعفاء. وقال عمرو بن علي: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن حديث لعبد الكريم المعلم، فقال هو عن عبد الكريم، فلما قام سألت فيما بيني وبينه، قال فأين التقوى؟ قال فأين التقوى؟ يعني هو سأل عبد الرحمن المهدي عن حديث لعبد الكريم المعلم، يريد الحديث، السائل يريد الحديث، يريد نص الحديث. عبد الرحمن المهدي ما أعطاه نص الحديث، قال له هو عن عبد الكريم، يعني يكفيك أن الحديث الذي تسأل عنه يرويه عبد الكريم هذا. وعبد الرحمن المهدي لا يرى أن عبد الكريم المعلم ثقة، وبالتالي لا يروي حديثه. الطالب جاء في المجلس وقال سأله عن حديث عبد الكريم المعلم، قال هو عن عبد الكريم. لما قام الطالب من الدرس اختلى بالشيخ وقال له، يعني حدثني حديث هذا الرجل. قال فأين التقوى؟ يقول أنا إذا كانت التقوى قد حجزتني عن الرواية عمن ليس بثقة عندي في السر في العلانية، فلابد أن تحجزني في السر. كيف أنا ما أجبت عنه علانية ولا أعطيت حديثه، ثم في السر أعطي حديثه؟ لا أعطي حديثه، لأن عبد الكريم هذا كان عند عبد الحمادي غير قوي. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا حدث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، فهو حجة، يعني شيوخ عبد الرحمن بن مهدي ثقات، ما يحدث إلا عن ثقة. طبعا هو سمع عن الثقة وعن غير الثقة، ولذلك يطرحون أحاديث، يطرحون أحاديث كثيرة جدا مع أنهم سمعوها، ويحدثون بأحاديث معينة فقط، مثل عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يحدث إلا عن ثقة. وهذه فائدة، هذه فائدة في المصطلح. وقال علي بن المديني: أعلم الناس بقول الفقهاء السبعة الزهري، فقهاء أهل المدينة السبعة سبق ذكرناه، الزهري ثم بعده مالك ثم بعده بن مهدي، فأعلم طبقته بالفقهاء السبعة الزهري، وأعلم تلاميذ الزهري بعده مالك، وأعلم من بعد مالك ابن مهدي. وكان لعبد الرحمن مهدي رحمه الله تعالى أقوال قد أثرت عنه فيها حكم، فمن أقواله التي أثرت عنه والتي تصلح أن تكون قواعد في العلم والأدب، قال: معرفة الحديث إلهام. وقال أيضا: فتنة الحديث أشد من فتنة المال والولد، كم من رجل يظن به الخير قد حمله الحديث على الكذب، قد حمله الحديث على الكذب، شهوة أن يجتمع عليه الناس وأن يأخذوا عنه وأن يقال فلان عن فلان وأن يدخل في الأسانيد. فإذا لم يكن صاحب حديث يريد أن يدخل نفسه في هذه الصنعة بسبب شهوة الحديث ربما يكذب. وكذلك قال من أقواله: محرم على الرجل أن يفتي إلا في شيء سمعه من ثقة. وهذا فيه تعليم لبعض الناس الذين يتساهلون بالفتية، فيقول لك هذا كذا، فتقول: من الذي حدثك به؟ فيقول: ما أدري، سمعت مرة في مجلس، ما أدري من الذي قال، أو مرة سمعت كذا في ذهني. لكن يقول: لا، محرم على الرجل أن يفتي إلا في شيء سمعه من ثقة. وقال عن الولع بالحديث، وأن الحديث إذا تمكن من الإنسان صار مسيطرا عليه، يقول: ما هو، يعني الغرام بطلب الحديث، إلا مثل لعب الحمام ونطاح الكباش، لأن أهل الحمام يولعون باللعب بها جدا، وتصبح هذه قضيتهم وشغلهم الشاغل. وكذلك الذين يهون مصارعة مناطحة الكباش ويجتمعون لها وتكون لهم لذة مناطحة الكباش. قال: ما هو الغرام بالحديث إلا مثل لعب الحمام ونطاح الكباش، بل هو أشد. وقال رستة: سألت ابن مهدي عن الرجل يتمنى الموت مخافة الفتنة على دينه، قال: ما أرى بذلك بأسا، لكن لا يتمناه من ضر به أو فاقة. تمنى الموت أبو بكر وعمر ومن دونهما، فإذا كان يتمنى الموت حتى لا يفتن في دينه فلا بأس، أما أن يتمنى الموت لضر نزل به فلا، لأجل الحديث. ومن تواضع عبد الرحمن مهدي رحمه الله كما يروي رسته، قام ابن مهدي من المجلس وتبعه الناس يمشون خلفه، الناس يمشون خلفه، فقال: يا قومي، التفت إليهم يقول لهؤلاء التابعين له: يا قومي، لا تطأن عقبي، لا تمشون ورائي، ولا تمشون خلفي. حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: عمران خفق النعال خلف الأحمق قل ما يبقي من دينه. قال: لا تمشون ورائي، هذه فتنة لي، وإن خفق النعال خلف الأحمق قل ما يبقي من دينه، مع أن الرجل من أعقل العقلاء. وقال عبد الرحمن أيضا من أقواله العظيمة التي تنبئ عن التواضع، حب العلم وحب طلبة العلم، يقول: كان يقال: إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمة. إذا لقي الرجل الرجل فوقه في العلم فهو يوم غنيمة. إذا التقيت مع واحد أعلم منك في مجلس ضمك أنت وإياه لقيته، هذا يوم غنيمة لما ستستفيد منه. وإذا لقي من هو مثله دارسه مدارسة ومذاكرة، كما فعل هو مع وكيع في الحرم من العشاء إلى الفجر، دارسه وتعلم منه. وإذا لقي من هو دونه تواضع له وعلمه. هذه حكم، إذا لقيت من هو فوقك هذا يوم غنيمة، إذا لقيت من هو مثلك مدارسة، إذا لقيت من هو دونك تعليم. ولا يكون إماما في العلم من حدث بكل ما سمع، وإنما يجب أن ينتقي. ولا يكون إماما من حدث عن كل أحد، ولا من يحدث بالشاذ. وقال من أقوال المأثورة: إنما مثل صاحب الحديث بمنزلة السمسار، إذا غاب عن السوق 5 أيام تغير بصره. يقول السمسار الذي يتابع الأسعار، يتابع الأشياء، وطبعا هذه الأشياء كل يوم تتغير، فالسمسار إذا غاب عن السوق 5 أيام تغيرت عليه الأسعار والبضائع والأشياء، وإذا دخل يأتي كأنه لا يعرف، لا يدري ماذا يفعل، وخبرته تغيرت. قال صاحب الحديث بمنزلة السمسار، إذا غاب عن السوق 5 أيام تغير بصره، فكأنه يقول لا إجازة في طلب العلم، ما في إجازات، في واحد يأخذ عطلة من طلب العلم، ما في، لابد كل يوم يطلب العلم. إذا غاب صاحب الحديث عن الحديث 5 أيام تغير. فكما أن السمسار يحتاج إلى متابعة الأسعار باستمرار، كذلك صاحب الحديث يحتاج إلى متابعة العلم باستمرار. وقال أيضا ابن مهدي: ما ينبغي لمصنف أن يصنف شيئا من أبواب العلم إلا ويبتدئ بهذا الحديث. ما هو يا أخوان؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. وقال: يحرم على الرجل أن يروي حديثا في أمر الدين حتى يتقنه ويحفظه كالآية من القرآن أو كاسم الرجل، كما يحفظ اسمه يحفظ الحديث يرويه، وإلا لا يروي. وقال: الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الأكل والشرب. وقال: ما نعرف كتابا في الإسلام بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك. طيب لماذا لم يقل صحيح البخاري؟ معنى البخاري أنفع من موطأ مالك وأصح. نعم، لأن البخاري ما جاء إلا بعد المهدي. البخاري تلميذ علي بن المديني، وعلي بن المديني تلميذ عبد الرحمن المهدي، فعبد الرحمن المهدي ما رأه. وقال أيضا: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لم يصح، وحتى يعلم بمخارج العلم، وحتى لا يحتج بكل شيء، يحتج بأشياء معينة. فإذا الذي ما عنده تمييز الصحيح من السقيم هذا ما يصلح عالم. وقال أئمة الناس في زمانهم: سفيان بالكوفة، وحماد بن زيد بالبصرة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. وقال: ما خصلة تكون في المؤمن بعد الكفر بالله أشد من الكذب، وهو أشد النفاق. ومن أقواله أيضا قال: لولا أني أكره أن يعصى الله تعالى لتمنيت أن لا يبقى أحد في مصر إلا اغتابني. لولا أني أكره أن يعصى الله تعالى لتمنيت أني أن لا يبقى أحد في البلد في مصر إلا اغتابني. وأي شيء أهنأ حسنة يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل بها؟ أي شيء أحسن أنك تأتي يوم القيامة تجد حسنات في صحيفتك مأخوذة من الذي اغتابك وأنت ما تعبت عليها ولا عملتها؟ وما مما قالوه عن حفظه أيضا ما قاله محمد بن يحيى الذهلي: ما رأيت في يد عبد الرحمن المهدي كتابا قط، كلهم من حفظه. وكذلك من متابعته لأهله وأولاده في صلاة الجماعة، وهذه قضية مهمة، لأن بعض الناس ربما يهملون أهاليهم بحجة طلب العلم أو بحجة الشغل أو بحجة بعض الطاعات، يهملون أولادهم. قال رسته: سألت ابن مهدي عن الرجل يبني بأهله يترك الجماعة أياما، هل العرس عذر في ترك صلاة الجماعة؟ الآن بعض الناس طبعا إذا صار عرسه الليلة صلاة الفجر هذه بكرة يعني من مفروغ منها، يعني ما في صلاة فجر في المسجد مفروغ منها. فشاع عند بعض الناس أن الذي أعرس الذي يبني بامرأة يعذر في صلاة الجماعة أسبوع ثلاث أيام خمسة. قال رستا: سألت ابن مهدي عن رجل يبني بأهله يترك الجماعة أياما، قال: لا، ولا صلاة واحدة، ولا صلاة واحدة. والقصة التي تبين حرص الرجل على أولاده متابعته لأولاده القصة التالية. يقول رستا تكمل القصة الكلام: وحضرت ابن مهدي صبيحة بنى على ابنيه، يعني زوج ابنيه، فخرج فأذن الفجر، ثم مشى إلى بابهما، باب كل واحد، باب بيت كل واحد، وقال للجارية، الجواري والخدم الموجودين، قال للجارية: قولي لهما يخرجان إلى الصلاة. يلا الصلاة وصلنا. فخرج النساء والجواري داخل البيت، فقلنا: سبحان الله، أي شيء هذا؟ كانوا يقولون يعني إيش تشديد هذا، وهذا الآن توه مع رسواء، يعني الآن ينام في العسل، تخرجوه إلى المسجد، إيش هذا؟ فقلنا: سبحان الله، أي شيء هذا؟ فقال: لا أبرح حتى يخرج إلى الصلاة. أنا جالس، قال: أنا جالس، ما أبرح حتى أخرج إلى الصلاة. فخرج بعدما صلى، تأخر بالخروج، فبعث بهما إلى مسجد خارج من الدرب بعيد عن البيت، قال يلا اخرجوا إلى ذلك المسجد. وقال رستا: وكان عبد الرحمن يحج كل عام، فمات أبوه وأوصى إليه فأقام على أيتامه، فسمعته يقول: ابتليت بهؤلاء الأيتام فاستقرضت من يحيى بن سعيد 400 دينار احتجت إليها في مصلحة أرضهم. فكان رجل حريص على أولاده وحريص على الأيتام الذين هم عنده، ما كان مضيع كما يفعل بعض الناس، إذا طلب شيء من العلم ضيع الأولاد وضيع الأهل وضيع من عنده، علما بأنهم بطبيعة الحال كانوا لا شك يعني ليسوا مع أولادهم كل الوقت، لأنهم احتاجوا إلى أشياء كثيرة من الوقت كثيرة. ولذلك هو نفسه عبد الرحمن مهدي رحمه الله كان عند الإمام مالك، قال ابن مهدي: لزمت مالكا حتى ملني، فقلت يوما: قد غبت عن أهلي هذه الغيبة الطويلة ولا أعلم ما حدث بهم بعدي. قال: يا بني، وأنا بالقرب من أهلي ولا أدري ما حدث بهم منذ خرجت. فكانوا مع تضحيتهم بالأسفار والتغيب، لكن ما كانوا مهملين في المتابعة، فإذا حضر عند أهله تابع أهله وأمرهم بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكانوا عند حماد بن زيد فسئل عن مسألة فقال: أين ابن مهدي؟ من لهذا إلا ابن مهدي؟ قال: فأقبل عبد الرحمن فسأله عن ذلك فأجاب، فلما قام من عنده قال: هذا سيد البصرة منذ 30 سنة. هذا من ثناء حماد رحمه الله وهو شيخه عليه. وكذلك من محاربته للغلو أن كان هناك قوم من الخوارج يقال لهم الشمرية، أتباع واحد من رؤوس الخوارج يكنى بأبي شمر الشمرية. هؤلاء سئل عبد الرحمن مهدي عنهم فقال: ما أخبث قولهم، يزعمون لو أن رجلا اشترى ثوبا وفيه درهم من حرام لا تقبل له صلاة، ولو أن رجلا تزوج امرأة في مهرها درهم من حرام لا تحل له وكان وطئها حراما، ويقولون لو أن رجلا ذبح شاة بسكين لرجل لم يأمر به أو كان ثمنه من حرام كانت ميتة. وما رأيت قولا أخبث من قولهم، فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكان عبد الرحمن مهدي ضد أهل الرأي لأنه من أهل الأثر، وأهل الرأي كانوا لا يعتمدون على الآثار، والآثار مهمة جدا، أقوال الصحابة والتابعين أفقه الأمة، فكانوا يعملون القياس. أهل الأثر كعبد الرحمن مهدي رحمه الله يرون كيف يعمل العقل، كيف يعمل القياس الآن وعندنا نصوص، لكن أولئك قوم أعجبوا بعقلياتهم فالتهوا بذلك عن الأثر وجلسوا يفرعون ويقيسون، يفرعون المسائل ويقيسون وأهملوا الأخذ بالآثار. ولا شك أن من الذين يعني الناس تفاوتوا في هذا، فمنهم من كان يأخذ بقليل من الرأي مع كثير من الأثر، منهم من كان يأخذ بكثير من الرأي مع قليل من الأثر، ومن الذين كان اهتمامهم بالرأي أكثر من اهتمام الأثر أبو حنيفة رحمه الله. ولا شك وليس هذا نقيصة في الرجل، لكن هذا هو الواقع، اهتمامه بالرأي أكثر من اهتمامه بالأثر، لأن جمع أبو حنيفة رحمه الله للأثر لم يكن جماعا للأحاديث، وكان مثل أحمد رحمه الله أو غيره صاحب حديث، ما كان صاحب حديث مشتغل بالرحلة والجمع، لكن كان صاحب ذهن وقاد. لكن ما هو الأصوب؟ الأصوب هو الاعتماد على أقوال الصحابة ولا شك، على الآثار، الأخذ بالآثار، هذا هو الأصوب. ولذلك كان عبد الرحمن رحمه الله لا يعجبه اتجاه أبي حنيفة مطلقا في قضية اتباع الرأي، لأن الآثار موجودة، وكان يخشى أن تفتح بابا لا يسد، بابا لا يسد في أي شيء، في تقديم الرأي على الأثر في النهاية، أو إهمال الآثار والأخذ بهذه الأقيسة والأشياء العقلية. ولذلك قال عبد الرحمن بن عمر، من هو، ما لقبه عبد الرحمن بن عمر؟ ها؟ رستة الذي ذكرنا قبل قليل. قال شهدت عبد الرحمن بن مهدي وأراد أن يشتري وصيفة له من رجل من أهل بغداد، فلما قام عنه أخبر أنه وضع كتبا من الرأي وابتدع ذلك، فجعل يقول نعوذ بالله من شره، وكان إذا أتاه قربه وأدناه، يعني من قبل، ولكن لما سمع عنه الآن أنه يكتب في الرأي الكتب، يؤلف الكتب في الرأي ويبتعد عن الأثر، فلما جاءه رأيته دخل وعبد الرحمن مريض، فسلم فلم يرد عليه، ما رد عليه السلام عبد الرحمن مهدي، فقعد فقال له عبد الرحمن يقول لهذا الرجل: ما هذا يا هذا؟ ما شيء بلغني عنك، إنك ابتدعت كتبا أو وضعت كتبا من الرأي. فأراد الرجل الآخر أن يتقرب إليه بسوء رأيه في أبي حنيفة. قلنا أن عبد الرحمن رحمه الله ما كان يعجبه اتجاه أبي حنيفة في قضية الرأي والابتعاد عن الأثر أو عدم جمع الأثر والاهتمام به، الاهتمام بجمعه والإكثار منه. فقال يا أبا سعيد إنما وضعت كتبا ردا على أبي حنيفة، يعني أنت الرجل الذي لا يعجبك يعني منهجه، أنا وضعت كتب الرد عليه. فقال له: ترد على أبي حنيفة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين؟ فقال: لا، أرد الرأي بالرأي. فقال: إنما ترد على أبي حنيفة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين، هذا نعم، فأما ما قلت فرد الباطل بالباطل، أخرج من داري. فالرجل يعني أراد أن يدافع عن نفسه، فقال له: محرم عليك أن تتكلم أو تتمكن في داري، فقام وخرج. طبعا المشكلة المعلق على حلية الأولياء، المعلق على الكوثري مجنون أبي حنيفة، ماذا قال عبد الرحمن مهدي؟ قال: كان زلق اللسان، ما عنده اتزان، لا يعرف أبا حنيفة، سيء الصلاة، اتهم بالمهدي أنه سيء الصلاة. فبعد ذلك كون يقرأون بعض الكتب انتبهوا من التعليقات، لأن بعض التعليقات ربما تكون سما، كما علق الكوثري على هذا مجنون أبي حنيفة، علق واتهم عبد الرحمن مهدي أنه يسيء الصلاة. وقيل لعبد الرحمن مهدي: إن فلانا قد صنف كتابا في السنة ردا على فلان. فقال عبد الرحمن: ردا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: لا، بكلام. قال: رد بباطل، رد باطلا بباطل، ما فعل شيء. وقد توفي عبد الرحمن المهدي رحمه الله بعد حياة حافلة في العلم والعبادة في جماد الآخرة سنة 98، وكان له من العمر 63 سنة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأثابه خيرا جزيلا وأجرا عظيما على ما نافح عن دينه وأبان من الحق ونقل من السنة، فالله يرفع درجته ويغفر ذنبه ويلحقه بالرفيق الأعلى. ونسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلم ذلك الرجل وما روى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.